السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بإخواننا الحضور، ومرحبا بإخواننا الذين يتابعوننا في مشارق الأرض ومغاربها عن طريق البث المباشر، ومرحبا بإخواننا الذين يستمعون الدرس في تسجيله. وأقول للجميع، تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نذكر ربنا ساعة في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، من خلال أعظم ما يجتمع عليه، من خلال تدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، من خلال الكتاب الماتع الجامع النافع، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للمفسر، للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل، وسائر علماء المسلمين، حيث نقرأ مقطعا من السورة، ثم نذكر المعنى الإجمالي الموضوعي للمقطع، ثم نذكر التفسير التفصيلي للآيات من خلال قراءة ما كتبه الشيخ رحمه الله عز وجل، والتعليق عليه مع الزيادات المتممة للمعاني. ولازلنا مع سورة النازعات، وقد تقدم الكلام عن المقطع الأول منها، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين، يقرأ لنا المقطع الثاني من هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
حسبك. لما تقدم أن مشركي قريش كانوا ينكرون البعث، وكان هذا يتضمن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ومشركو قريش كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه حسا ومعنى. فسل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بتذكيرهم بقصة موسى عليه السلام مع فرعون، وفي هذه القصة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من جهتين. أما الجهة الأولى فهي أن هذا الأذى من المشركين لأنبيائهم وللمؤمنين بالأنبياء سنة ماضية وطريق مسلوكة عند المتقدمين، فليس النبي صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، وليس المؤمنون به بدعا من المؤمنين، بل كما كذب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا ما جاء به وآذوه، فكذلك فعل السابقون بأنبيائهم، وكما آذى المشركون المؤمنين فكذلك آذى المشركون المتقدمون المؤمنين. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وأما الوجه الثاني فهو أن مشركي قريش وإن كفروا وإن كانت لهم قوة فإنهم ليسوا عن انتقام الله عز وجل ببعيد، فقد كان هناك من هو أطغى منهم أقوى منهم وأشد جبروتا منهم وأعظم كفرا منهم، ومع ذلك أخذه الله عز وجل بأيسر أمر بإغراقه مع قومه، وما انتقام ربنا من الظالمين ببعيد. ومن هنا تعلم مناسبة ذكر قصة موسى عليه السلام في هذا المقام، والقرآن يأخذ بعضه ببعض، فلن تجد في القرآن انتقالا غريبا، وإنما يأخذ بعضه ببعض، فهذا مرتبط بما قبله. فقال الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى؟ هل هذا سؤال تحقيق؟ فمعنى هل قد أتاك وبلغك خبر موسى عليه السلام العظيم الذي فيه التسلية الكبرى، إذ ناداه ربه بوادي طوى المقدس. وطوى تعني المقدس، وهو واد مقدس، وكان مضمون النداء: اذهب إلى فرعون رسولا فإنه قد طغى وتجاوز كل حد. فكان طاغيا في جبروته، وطاغيا في قوته، وطاغيا في أذية بني إسرائيل، وطاغيا في كفره، حتى أنه قال ما لم يقله أحد غيره: أنا ربكم الأعلى. تعرض عليه الإسلام بقول لين بأسلوب العرض، هل لك إلى أن تزكى أي تتطهر من جميع ذنوبك وجميع قدراتك، فليس بينك وبين هذا إلا أن تسلم، فإذا أسلمت هدمت كل ما كان قبل ذلك، فتكون كأنك ولدت طاهرا لم يعلق بك ذنب مما مضى قبل إسلامك. وأدلك على ربك وأعرفك بربك، فإذا عرفت الله ستخشى الله. من عرف الله حقا وصدقا خشي الله فعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا دللتك على الله وعرفتك بالله فعرفت الله، فإنك ستخشاه وتخافه، ومن خاف الله اتقاه واتقى عذابه. لكن فرعون أبى واستكبر وزاد في طغيانه، فأراه موسى عليه السلام العلامة العظمى الدالة على صدقه، وهي المعجزة. فأراه الآية الأولى حيث ألقى عصاه فإذا هي حية عظمى كبرى تسعى، ثم أراه الآية الأخرى فأخرج يده بيضاء من غير سوء، ولكن فرعون لم يؤمن بل أعرض عن الحق ولم يقبل على الحق، وأخذ يسعى في إفساد أمر موسى عليه السلام. فإن لم يستطع إفساد أمره يسعى في قتاله واستئصاله مع من آمن به. فحشر، جمع جنوده وجمع سحرته وجمع الناس، جمع جنوده ليكونوا مستعدين لقتال موسى عليه السلام ومن آمن معه، وجمع سحرته ليغالبوا موسى عليه السلام وليكسر موسى عليه السلام، وجمع الناس ليروا ذلك. ولما خشي أن يؤمن الملأ بموسى عليه السلام لظهور علامات الصدق في قوله وظهور المعجزات الدالة على صدقه، نادى الملأ أنا ربكم الأعلى فلا أعلى فوقي. والعياذ بالله. وقال بعض أهل العلم إن فرعون كان يأمر بصنع تماثيل وأصنام ويأمرهم بعبادتها ويقول أنا ربها، هذه الأصنام أربابكم وأنا رب أربابكم، فهو الرب الأعلى والأصنام دونه. فأخذه الله نكالا، أي عاقبه الله عز وجل عقوبة شديدة فيها عبرة، نكال الآخرة والأولى. ففرعون وقومه يعاقبوا عند الموت ويعاقبون بعد الموت ويعاقبون يوم الحشر. عوقبوا عند الموت بأن أغرقوا وهم ينظرون مع جبروتهم وقوتهم وتطور آلاتهم، حتى أنهم صنعوا وبنوا الأهرامات التي لا زالت قائمة إلى اليوم. والله أعلم في أي زمن بنيت، لكن في زمن الفراعنة مع هذه القوة أخذهم الله بأيسر أمر وعاقبهم وهم ينظرون، حيث أغرقهم وهم ينظرون. ويعاقبون بعد الموت بالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا عذابهم في قبورهم، تعرض عليهم النار في طرفي النهار غدوا وعشيا. ويعاقبون يوم الحشر في الآخرة بدخولهم النار خالدين مخلدين فيها، فهذا نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة وعظة لمن يخشى. والاعتبار بالآيات لا بد فيه من إيمان وخشية وحضور قلب. فالذكرى تنفع المؤمنين، سيذكر من يخشى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فغير المؤمن مهما جاءته الآيات لا يعتبر بها ولا يتعظ بها، وإن تأثر بالآيات الواقعة كان تأثره دنيويا. وليس كل مؤمن يتذكر بالآيات والمواعظ، فإن من المؤمنين من تضعف خشيته لله فيقل اعتباره واتعاظه. وقد يكون المؤمن يخشى الله لكنه غافل، لا يحضر قلبه فلا ينتفع. إذن نتعلم أن الآيات والمواعظ إنما ينتفع بها من اتصف بهذه الصفات الثلاث: الإيمان والخشية وإحضار القلب أو حضور القلب. ومن هنا تعلم جواب السؤال الذي يسأل كثير من الناس: لماذا يدخل الناس المساجد يوم الجمعة ويستمعون الخطب ويخرجون والغالب أنهم لا يتغيرون؟ السبب في هذا إما ضعف الخشية، وإما عدم حضور القلب. كثير من المؤمنين لا يعرفون من الخطبة إلا الحمد والدعاء. إذا شرع الخطيب فأثنى على الله شردت قلوبهم خارج المسجد، ولا يفيقون إلا عند فراغه من الخطبة، فلا ينتفعون بالآيات والمواعظ إلا من رحم الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذا المعنى الإجمالي الإيماني الموضوعي. ثم ننتقل إلى التفسير التفصيلي من خلال قراءة ما كتبه الشيخ عبد الرحمن، فيتفضل ابن نور الدين يقرأ لنا. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه.
نعم، وهل هنا بمعنى قد، لأن السؤال سؤال تقرير وتحقيق، فالمعنى قد بلغك خبر موسى عليه السلام، وهو خبر عظيم. وقال بعض المفسرين: هل هنا بمعنى ما النافية، ومعنى ذلك ما أتاك حديث موسى قبل الوحي، ما بلغك حديث موسى قبل الوحي، ولكن بلغك بالوحي، والأول أظهر أنها من باب التحقيق بمعنى قد. نعم.
وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديثه؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة وابتعثه بالوحي واجتباه.
نعم، وهذا المحل هو وادي طوى، وطوى تعني المقدس، فاسمه الوادي المقدس، اسمه طوى ومعناه الوادي المقدس. نعم.
فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
طغى أي تجاوز الحد في الطغيان قوة وجبروتا وأذى وكفرا، فهو قد تجاوز الحد طغيانا في كل شيء، في قوته، في جبروته، في أذيته لبني إسرائيل، في كفره. نعم.
اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي فنهه عن طغيانه وشركه وعصيانه،
لأنك رسول إليه وإلى قومه. نعم.
بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى، فقل هل لك إلى أن تزكى، إلى أن تزكى، أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح.
نعم، أي هل لك إلى أن تسلم فتتزكى وتتطهر من جميع ذنوبك، فليس بينك وبين هدم جميع ذنوبك إلا أن تسلم، فإذا أسلمت هدمت ما كان قبل ذلك. وهذا المذكور هنا هو تفسير للقول اللين الذي أمر به موسى وهارون، فقولا له قولا لينا. هذا تفسير هنا أن يكون الكلام بأسلوب العرض: هل لك إلى أن تزكى. نعم.
وأهديك إلى ربك، أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه،
وأرشدك إلى طاعته، وأعرفك به حتى تخشى. نعم.
فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى فأراه الآية الكبرى.
نعم فأراه الآية الكبرى. نعم اقرأ.
أي جنس الآية الكبرى فلا ينافي تعددها.
نعم الآية الكبرى وموسى عليه السلام جاء بعدد من الآيات، فلماذا قال الله الآية؟ قال بعض العلماء أي جنس الآية، والجنس يطلق على الكثير على العدد كله، فلا إشكال في تعددها. وقال بعض أهل العلم المقصود أنه عرض عليه الآيات آية آية وليس دفعة واحدة، فأولا ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فأراه الآية الكبرى، ثم أخرج يده من جيبه بيضاء من غير سوء آية أخرى فأراه الآيات آية آية. نعم.
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فكذب بالحق وعصى الأمر.
نعم فكذب النبي وعصى الله، فكذب النبي كذب موسى عليه السلام وعصى الله فلم يمتثل أمره. نعم.
ثم أدبر يسعى أي يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته.
ثم أدبر، أدبر يعني أعرض عن الحق ولم يقبل عليه، فكأنه أولاه دبرة، فكأنه أولاه دبره. وقال بعض المفسرين إن فرعون لما رأى عصا موسى حية تسعى عظيمة كبيرة خاف منها، وهو الجبار الذي يتجبر على الناس ويتكبر على الناس، لما رأى الحية، لما رأى العصا حية عظيمة تسعى فر وأدبر خائفا منها. نعم.
فحشر جنوده أي جمع،
ومعنى يسعى كما قال الشيخ يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته، أو يجتهد في إبطال أمر موسى، أو يسعى في القضاء على موسى وقومه، وهذا من اختلاف التنوع، كل هذا من سعي فرعون، سعى في محاربة الحق وسعى في تدبير القضاء على موسى عليه السلام وقومه، وسعى في إبطال أمر موسى عليه السلام بجمع السحرة. نعم.
فحشر جنوده أي جمعهم.
نعم فحشر، قال بعض أهل العلم أي جمع جنوده لقتال موسى ومن آمن معه، وقال بعض أهل العلم حشر أي جمع ملأه ليشاورهم في أمر موسى عليه السلام، وقال بعض أهل العلم حشر أي جمع السحرة من أنحاء البلاد ليغالبوا موسى عليه السلام، وقال بعض أهل العلم حشر أي جمع الناس وجعل لهم موعدا ليشهدوا غلبة السحرة لموسى عليه السلام، لأن الناس قد تسامعوا بأمر موسى عليه السلام فأمرهم أن يجتمعوا في يوم الزينة ضحى حتى يروا غلبة السحرة لموسى عليه السلام، ولا مانع من الجميع، فإنه حشر كل هؤلاء، كل هذا مدافعة للحق وتمسكا بالباطل. نعم.
فنادى فقال لهم أنا ربكم الأعلى.
نعم، لما خشي أن يؤمن الملأ بموسى عليه السلام قال لهم ما علمت لكم إلها غيري، أنا ربكم الأعلى. الأعلى قال بعض المفسرين أي لا أحد فوقي، أنا الأعلى على الإطلاق والعياذ بالله. وقال بعض المفسرين أي أن لكم أربابا تعبدونها وأنا رب أربابكم، فأنا الرب الأعلى الرئيس. والأصنام التماثيل التي تعبدونها أرباب دوني. نعم.
فقال لهم أنا ربكم الأعلى، فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم.
وأقروا بباطله يعني أقروا بما يدعو إليه من الباطل، ليس أنهم أقروا أن ما عليه باطل، لا، أقروا بما يدعوهم إليه من الباطل، فلم يؤمنوا ولم يستجيبوا، بل استجابوا لأمر فرعون. نعم.
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي جعل الله عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة.
كما قلنا يا إخوة النكال هو العقوبة الشديدة التي فيها عبرة، النكال هو العقوبة الشديدة التي فيها عبرة. ولذلك قال الشيخ أي جعل الله عقوبته دليلا أي عبرة وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. وقال بعض أهل العلم الآخرة والأولى هي عقوبة الآخرة وعقوبة الأولى، أي عاقبه الله في الأولى عند موته حيث أغرقه بالماء وهو ينظر، ولما أيقن الموت وغرغر قال آمنت أنه لا إله إلا من آمن به بنو إسرائيل، فكان في هذا عقوبة له لأن هذا الإيمان لا ينفعه، الآن وقد عصيت. فهذه نكال الأولى أي النكال في الأولى. والآخرة هي عذاب القبر والعذاب يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم معنى نكال الآخرة والأولى العقوبة على كلمته الآخرة وكلمته الأولى، يعني عاقبناه عقوبة شديدة على كلمته الأولى وكلمته الأخرى. ما هما؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، فهاتان كلمتان الأولى والآخرة. وقال بعض أهل العلم الكلمة الأولى أنا ربكم الأعلى، والآخرة تكذيبه موسى وسعيه في إهلاكه. الأولى قوله أنا ربكم الأعلى، والثانية تكذيبه موسى وسعيه في إهلاكه. فيكون المعنى على هذا: فأخذناه بالعقوبة الشديدة التي فيها عبرة بسبب الآخرة والأولى، بسبب كلمته الآخرة وكلمته الأولى، أو بسبب كلمته أنا ربكم الأعلى وبسبب تكذيبه لموسى عليه السلام وسعيه في إهلاكه. نعم.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر.
يعني أن الاعتبار والعظة بالآيات لمن يخشى من المؤمنين، بشرط أن يحضر قلبه. فإذا كان السامع للآيات والناظر لها مؤمنا يخاف الله وأحضر قلبه فإنه ينتفع بالآيات. نعم.
فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى يعاقبه في الدنيا والآخرة، وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها.
نعم. ثم نقرأ المقطع الثالث من هذه السورة. نعم.
أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم.
نعم. لما سل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية، عاد الكلام إلى مقصود السورة وهو إثبات البعث، فذكر الله عز وجل شيئا من الآيات الدالة على وجوده وعلى ربوبيته وعلى تدبيره وعلى ألوهيته وعلى قوته وعلى أنه على كل شيء قدير، وعلى أن البعث أيسر عليه سبحانه وتعالى. فقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أقوى وأثقل خلقا أم السماء التي ترونها وهي سقف فوقكم متسعة فيها آيات عظيمة، ومن السماء ما لا ترون وفيه من العجائب الشيء العظيم؟ وهذا يكفي العاقل ليقول إن السماء أشد وأثقل خلقا من خلق الناس، لكن الله عز وجل زاد الأمر بيانا ففصل هذه الآية: بناها، أي جعلها سقفا فوقكم. والعرب تسمي السقف بناء كما تقدم معنا في سورة النبأ، فجعلها سقفا، وهذا السقف معلق من غير عمد ترونها، مع سعته فإنه معلق من غير عمد ترونها. وفي هذه الآية عبرة، فإن الإنسان ولو جمع ما جمع لا يستطيع أن يبني سقفا صغيرا بلا عمد، لا يستطيع، ولو جمع الناس كلهم لا يستطيع أن يبني سقفا صغيرا بلا عمد، فكيف بهذا السقف المتسع يبنى بلا عمد؟ لا شك أنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. رفع سمكها أي أعلى سقفها، أعلى سقفها ورفعها في الهواء من غير عمد ترونها، فسواها وأحكمها فلا ترى فيها فطورا ولا شقوقا ولا ارتخاء، وهذا يخالف العادة قطعا. في السقف الصغير فكيف بهذا السقف الكبير الذي مهما كررت النظر إليه لن ترى فيه عيبا ولن ترى فيه اختلافا ولن ترى فيه ميلا ولن ترى فيه شقوقا؟ وهذا لا يمكن أن يكون إلا من الله، فالله بناها وأحكمها وحفظها. مرت عليها سنون وسنون ما تغير فيها شيء. إذن انتبهوا، بناها ورفعها وأحكم صنعها وحفظ صنعها، فإنه لم يتغير أبدا ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى. وأجرى فيها آيات عظيمة، فأغطش ليلها أي أظلم ليلها. كيف يأتي الظلام؟ يأتي الظلام بغيبوبة الشمس، أن تغرب الشمس. وأين الشمس؟ الشمس في السماء، نراها فوقنا. فأغطش ليلها أي أظلم الليل بأمر متعلق بالسماء وهو الشمس، حيث تغيب فيقبل الليل. وأخرج ضحاها، أنار نهارها وأبرز نهارها. بأي أمر؟ بالشمس، حيث تشرق الشمس فيظهر النهار ويعم الضوء. ومن هنا تعرف سر إضافة الظلمة إلى السماء والضوء إلى السماء، أي بآية عظيمة متعلقة بالسماء وهي الشمس، وبآية واحدة تعلق الضدان الليل والنهار، كلاهما متعلقان بالشمس غروبا لليل وشروقا للضوء والنهار. والأرض بعد ذلك دحاها أي سواها ومهدها وجعلها ألوانا وأنواعا بما يناسب نفع الإنسان، ودبر فيها أقواتها وملأها خيرات. وهذا يدل على أن تدبير الأرض متأخر على خلق السماء، فكان الأمر أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء، فخلق السماء بعد خلق الأرض في يومين ثم قدر فيها أقواتها في يومين، فهذه ستة أيام أخرج منها ماءها ومرعاها، وحياة الناس قائمة على هذين: الماء والطعام. أخرج منها ماءها ففيها عيون، وإذا حفرت الآبار وجد الماء، وأخرج منها مرعاها أي نباتها النافع للإنسان ولدواب الإنسان. والدواب نافعة للإنسان، فكل شيء في الأرض خلقه الله للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فنفع كل ما في الأرض عائد إلى الإنسان. من الذي خلق هذا ودبر هذا؟ لا يمكن أن يكون إلا الله سبحانه وتعالى. والجبال أرساها، أرساها أي ثبتها وثبت بها. فالجبال ثبتها الله في الأرض، وقد اكتشف العلماء أن أكثر الجبال في داخل الأرض، وثبت بها الأرض. انتبهوا، الجبال راسية ومرسية، وهذه آية عظيمة، ثابتة ومثبتة، ثبتت في الأرض فليست على سطح الأرض فيمكن أن تتزلزل. ومثبتة للأرض، كل هذا الذي تقدم في الأرض منفعة للإنسان، متاعا أي منفعة لكم ولأنعامكم، ومنفعة أنعامكم منفعة لكم، فكان الأمر كله منفعة لبني آدم. هذا التفسير الإجمالي الإيماني الموضوعي، ثم نعود إلى التفسير التفصيلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: أأنتم أيها البشر،
أيها البشر. وقال بعض المفسرين: يا مشركي قريش. ولا تدافع بين المعنيين، فإن الخطاب ابتداء لمشركي قريش ويشاركهم جميع البشر، فإنهم داخلون في هذا. نعم.
أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء؟
أشد خلقا أي أقوى خلقا وأثقل خلقا، أم السماء؟ نعم.
ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر
والطبقات فهي سبع سماوات. نعم.
بناها الله
أي فجعلها سقفا، وكما قلنا العرب تسمي السقف بناء، فخاطبهم الله بما يعرفون. نعم.
رفع سمكها أي جرمها وصورتها.
وقال بعض المفسرين رفع سمكها أي أعلى سقفها، فجعلها عالية بعيدة. يقال سمكت الشيء أي رفعته في الهواء، يقال سمكت الشيء أي رفعته في الهواء. نعم.
فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب،
فلا شقوق فيها ولا فطور، وليس فيها تفاوت، ومع اتساعها رفعها سبحانه بغير عمد ترونها، وتلك آية عظمى. نعم.
وأغطش ليلها أي أظلمه، فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض.
والغطش هو الظلمة، وأضاف الظلمة إلى السماء لأن الظلمة تكون بغروب الشمس والشمس في السماء. نعم.
وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس، فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم.
وليس المراد الضحى فقط، وإنما المراد النهار، وهذا من باب التعبير عن الشيء ببعضه، التعبير عن الشيء ببعضه، أي أخرج نهارها وجعل نهارها مضيئا لأنه وقت المعاش، وجعل ليلها مظلما لأنه وقت السبات. نعم.
والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أي أودع فيها منافعها.
وقال بعض المفسرين دحاها يعني بسطها بما يناسب ما خلقت له، وقال بعضهم دحاها أي مهدها للأقوات وقدر فيها أقواتها. نعم.
دحاها أي أودع فيها منافعها، وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي ثبتها بالأرض.
أخرج منها ماءها أي أخرج منها عيونا متفجرة بالماء، وجعل في بطنها ماء يستخرجه الإنسان لينتفع به، وعلم الإنسان كيف يستخرجه. من الذي علم الإنسان أن في باطن الأرض ماء؟ الله، وعلمه كيف يستخرجه. ولا زلنا إلى اليوم نتعلم أشياء جديدة نستخرج بها الماء الذي نشربه، ولولا الله ما عرفنا، ولولا الله ما وصلنا إلى ذلك الماء. نعم. ومرعاها قال بعض أهل العلم المرعى هو ما ترعاه الأنعام، وقال بعض أهل العلم المرعى هو كل نبات، فيدخل في ذلك ما يأكله الإنسان وما تأكله الدواب، وهذا أقرب والله أعلم أن المقصود بالمرعى النبات مطلقا، سواء ما ترعاه الدواب أو ما يأكله الإنسان أو غير ذلك. نعم.
قال فدح الأرض بعد خلق السماوات كما هو نص هذه الآيات الكريمة، وأما خلق نفس الأرض.
نعم. والجبال أرساها
والجبال أرساها أي ثبتها بالأرض.
نعم، كما قلنا ثبتها في الأرض وثبت الأرض بها، هذا معنى أرساها، ثبتها في الأرض وثبت الأرض بها. نعم.
قال: فدح الأرض بعد خلق السماوات، كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء، كما قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات. فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار
كما قلنا هي هكذا بالترتيب، الله عز وجل خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فخلقهن في يومين ثم دبر فيها أقواتها في يومين. نعم.
فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه.
قلنا إن هذه الآيات دالة على وجود الله، وكل عاقل يوقن بآية من هذه الآيات وليس بكل هذه الآيات أن الله عز وجل موجود، فإنه لا يمكن وجود هذه الآيات إلا من الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن توجد نفسها ولا يمكن أن توجد صدفة ولا يمكن لمخلوق أن يوجدها، فتعين أن موجدها هو العظيم سبحانه، وهي دالة على ربوبية الله، فهو الذي ربى خلقه بالنعم وأمدهم بالقيم، وهي دالة على ألوهية الله، فالله هو المستحق للعبادة، وهي دالة على قوة الله فالله هو القوي المتين، وهي دالة على أن الله على كل شيء قدير فيجب امتثال أمره وتصديق كلامه، وهي أيضا دالة على أن البعث أيسر عليه من هذا الخلق، فإن الإعادة أيسر من الابتداء كما هو معلوم. ولعلنا نقف هنا، وغدا يوم الاثنين ليس عندنا درس، ويوم الثلاثاء إن شاء الله نجتمع في هذا الدرس لنكمل تفسير هذه السورة ونذكر بعض الوقفات المتعلقة بالفوائد العلمية والآثار الإيمانية من هذه السورة. ونحن عندما نذكر الفوائد العلمية والآثار الإيمانية إنما نتكلم عن الكليات، أما الجزئيات فهي تحتاج إلى مجلدات، أعني الفوائد العلمية والآثار الإيمانية، فكل آية فيها فوائد وكنوز، لكن نتكلم عن الكليات، فإن شاء الله في مجلس الثلاثاء سنختم الكلام عن تفسير سورة النازعات، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم، أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يلزم من إبقاء فرعون عبرة للعالمين أن جسده لابد أن يكون باقيا إلى زماننا وبعد زماننا، فيكون هذا مما دل عليه القرآن.
اليقين أن الله عز وجل نجى فرعون بجسده بعد أن أغرقه وأذله، فأغرقه مع قوته وجبروته، أهلكه وقومه مع قوتهم بالماء، وأذله حيث أدرك ورأى الحق عند الغرغرة فقال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وكان في هذا غاية الحسرة عليه حيث أيقن ولا ينفعه ذلك اليقين، الآن وقد عصيت من قبل. ثم نجاه الله ببدنه ليكون لمن خلفه آية، وأما إلى متى فالله أعلم، ليس عندنا دليل ننتهي إليه، فنجزم بما دلنا عليه ربنا، وأما بقاء جسده إلى متى فالله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل في قوله والأرض بعد ذلك دحاها أن الأرض كروية؟
ليس في القرآن ما يثبت ولا ما ينفي، ولا ينبغي جر النصوص الشرعية إلى الحقائق العلمية بالتكلفات، فهذا مما يضحك غيرنا علينا، مثل مثلا من جاء لما صعد سلطان بن سلمان إلى الفضاء وكان أول من يصوم في الفضاء، صعد في رمضان وصام وأفطر وهو في الفضاء، جاء بعض الناس إلى قول الله عز وجل لا تنفذون إلا بسلطان، قال هذا تفسير للآية، معنى ذلك لا تنفذون يا معاشر المسلمين إلا بسلطان بن سلمان، ها تكلفات. أقول لا تجر النصوص الشرعية إلى الحقائق العلمية بالتكلفات، أما النظريات العلمية فلا يجوز أن تساق إليها النصوص أصلا، لأن النظريات العلمية قابلة للإثبات والنفي، ولا ينبغي أن نجر أنفسنا إلى الحديث عن أمور لا نحسنها. متى نتكلم؟ إذا تعارض كلام الناس مع الوحي، فهنا نقوم ونبين بطلان كلام الناس المعارض للوحي. أما نأتي ونتكلم باسم الدين في أمور تضحك علينا الناس من غير ما يوجد في النصوص ما يدعو إلى ذلك فلا ينبغي. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: بعد أن انتهى من مناسك العمرة وتحلل من إحرامه قبل أن يحلق رأسه فماذا عليه؟ ويقول بأنه جاهل.
ما دام أنه جاهل فلبس الثياب قبل أن يحلق رأسه ثم حلق رأسه بعد أن لبس الثياب فلا شيء عليه، لكن من باب التعليم أقول لو أن الإنسان نسي أو جهل فلبس الثياب ثم تذكر أو علم ف فإنه يجب أن ينزع ثيابه فورا وأن يلبس الإحرام حتى لو أراد أن يحلق رأسه في البيت، يجب أن ينزع الثياب ويلبس الإحرام ويحلق رأسه محرما أو يقصر، ثم يتحلل من ملابس الإحرام. لكن ما دام أنه جاهل، حتى لو حلق شعره وهو لابس ثيابه بنية نسك العمرة يكفيه هذا ولا شيء عليه لجهله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل هناك دعاء يقال عند رؤية الكعبة؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن عمر رضي الله عنه بعض الأذكار المتعلقة بهذا. نعم.
أحسن الله عليكم. سائلة تسأل تقول: ما حكم الزفاف في قاعة الحفلات؟
ما في بأس ما لم يكن في حرام، ليست العبرة بالمكان، يجوز إقامة حفل الزفاف في الصالات لأن هذا أيسر على الناس ولا مانع شرعا منه، حتى لو كان في الليلة الماضية أقيمت في حفلة موسيقية، الجهة منفكة، فالعبرة بنفسي وليمتكم أن لا يكون فيها حرام. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل يصح المسح على الخف إذا كان لا يتعدى الكعب؟
إذا كان لا يغطي الكعب فلا يجوز المسح عليه، لأن الذي لا يغطي الكعب لا يسمى خفا شرعا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في الحج قال: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين حتى يخرجا عن كونهما خفين. فعلمنا من هذا أن الخف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي الكعبين أصلا، وأن ما لا يغطي الكعبين لا يسمى خفا، وإن كان هذا نسخ تخفيفا على الأمة وجاز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين بدون قطع، لكن هذا لا يضر استدلالنا. فعلمنا أن الخف الشرعي الذي يمسح عليه هو الذي يغطي الكعبين، أما ما لا يغطي الكعبين فإنه لا يسمى خفا شرعا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل أنوي صيام رمضان بنية واحدة من بدايات الشهر أم أن لكل يوم نيته؟
هناك في النية وفي فقهها ما يسمى بذكر النية أو استحضارها، وما يسمى باستصحاب النية، والذكر أكمل من الاستصحاب، والاستصحاب مجزئ. ومعنى الاستصحاب أن المسلم لا ينوي قطعها بعد أن عقدها، مثال ذلك في الصلاة والصيام: في الصلاة نويت صلاة الظهر بقلبي، القول نويت هذا بدعة محدثة، النية محلها القلب، نويت صلاة الظهر بقلبي فكبرت وأنا أنوي صلاة الظهر وبقيت مستحضرا هذه النية، ففي جميع تفاصيل صلاتي وأنا مستحضر أني أصلي الظهر، فهذا كمال في النية وقل من يفعله. طيب نويت صلاة الظهر بقلبي عند تكبيرة الإحرام، ثم بعد أن قرأت الفاتحة خرجت بقلبي أقلب الكتب وأبني العمائر وأقاتل اليهود في فلسطين وأفعل وأفعل، وما عدت إلا عند قول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هنا ما استحضرت النية في جميع صلاتي، لكني مستصحب النية. ما معنى مستصحب النية؟ بعد أن عقدتها عند تكبيرة الإحرام لم أنوي قطعها، وهذا يكفي، وهذا يكفي. في الصوم لما دخل شهر رمضان نويت أن أصوم، ثم أصبحت في كل ليلة أنوي أن أصوم الغد. هذا ذكر للنية واستحضار للنية، وهو كمال. لكن نويت عند دخول شهر رمضان أن أصوم رمضان ثم لم أقطع هذه النية، تكفي هذه النية في كل رمضان، لأننا نستصحب النية إلا إذا قطعناها. كيف؟ امرأة حاضت ستقطع نية الصيام، إذا طهرت ما تعتمد على النية الأولى في أول الشهر، يجب أن تنوي. أنا سافرت إلى مكة وأفطرت، قطعت النية، في الليلة التالية إذا أقمت ورجعت إلى المدينة يجب أن أنوي من الليل، لأني قطعت النية. هذا التحقيق في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل مصاب بداء السكري وغيره، قد أخبره الطبيب الكافر بأنه لا يطيق الصوم، فهل يعتد بكلامه ويفطر؟ وهل يجوز له أن يدفع الفدية لأخ له في بلده المسلم بإرسالها له؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كان الطبيب متخصصا ثقة في فنه فإن خبره عن الداء مقبول ولو كان كافرا. وأما ترتيب الحكم فهو للشرع، يرتب حيث وجد سببه. ما يفتيك الكافر يقول لك أفطر، الكافر يقول لك هذا المرض يجب أن تتناول معه الدواء كل 6 ساعات، عليك خطورة عظيمة لو زاد الأمر عن 6 ساعات، نقبل قوله ما دام أنه ماهر وثقة في فنه، ثقة في فنه ليس ثقة مطلقا. أما ترتيب الحكم فهذا لك أنت أيها المسلم بناء على السبب، فتعلم مثلا أنه لا يجوز لك الفطر، لا يجوز لك الصوم لأن الصوم يضرك، أو أن الصوم الفطر أفضل لك من الصوم لأن المرض يشق عليك. ولو أن المسلم راجع طبيبا مسلما مع خبر الطبيب الكافر لكان هذا أحسن، لأن بعض أهل العلم يشترط في هذا أن يكون الطبيب مسلما. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.